بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى مذاكرة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق والسداد في الأمر كله، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يريدون الحق ويعملون به ويسعون إليه، وأن يجنبنا طريق الهالكين أهل الفتن وأهل المحن الذين يؤذون عباد الله المؤمنين، ووالله ما ضروا إلا أنفسهم، ووالله إن المسلم لا يحزن على حالهم، فهم كالذي يهلك نفسه بيده، نسأل الله السلامة والعافية. فلا شك أن توفيق الله عز وجل للعبد حين يطلب الحق ويسعى إليه ويعمل به ولا يتعصب للرجال، لا شك أن هذا أمر عظيم وفضل من الله كبير على المسلم، أن يحمد ربه أن جنبه هذه التعصبات وتلك الأفعال السيئة، وأن وفقه لطلب العلم الشرعي. وكنا قد توقفنا عند أركان الإيمان الستة. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأركانه ستة، أي أركان الإيمان ستة، كما جاء في حديث جبريل وكما في الأدلة التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا قلت مؤمن، وإذا قلت يا أمة الله إنك مؤمنة، فلا بد أن تعلمي بماذا أنت مؤمنة. أنت مؤمنة، وأنت يا عبد الله مؤمن بالله عز وجل، كما سبق معنا، بالله ربا، أنه الخالق المدبر المالك المتصرف الذي له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، والذي يستحق العبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض، وخالق الليل والنهار، وخالق الشمس والقمر، وخالق جميع المخلوقات، وهو رب العالمين، وبالله إلها معبودا مستحقا للعبادة. فلا تصرف أي عبادة لغير الله عز وجل، لأن الشرك ظلم عظيم، كما قال لقمان لابنه: كيف تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، والله هو الذي خلقك، وهذا الذي تصرف إليه العبادة، سواء كان وليا أو مقبورا أو شجرا أو حجرا أو قمرا، هذا كله مخلوق مفتقرون إلى الله عز وجل، فكيف تصرف العبادة لغير مستحقها. وكذا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى التي جاءت في الكتاب والسنة، التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، والتي جاءت في القرآن من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته، لا بد أن تؤمن بها وأنها حق لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، تؤمن إيمانا جازما ويقينا بهذه الأمور، وتؤمن بالملائكة، والملائكة خلق من نور وعباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تؤمن بهم إجمالا، فقد جاء في الأحاديث من ذكر عددهم الكثير جدا، وتؤمن بهم تفصيلا في كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم ملك الموت، وليس اسمه عزرائيل كما اشتهر عند كثير من الناس، وإنما ملك الموت، ومنهم خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فنؤمن بالملائكة إجمالا، ونؤمن بهم تفصيلا، ونؤمن أنهم مخلوقون من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم يتبرؤون ممن يعبدهم، فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك به لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم عدد كبير من الملائكة، سبعون ألفا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع فيها إلا وملك ساجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعدد الملائكة كثير. وجاء في قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة. جاء في بعض الأحاديث أن عدد الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد حصى الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا العدد الكثير نؤمن به إجمالا. وهذا العدد الكثير إذا كانت تلك الملائكة عليهم السلام بهذا العدد الكبير، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أصف ملكا ما بين شحمة أذنه وعاتقه كما بين السماء والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وقد سد الأفق عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هؤلاء الملائكة وهم مخلوقون فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فلا شك أن الملائكة تدل على عظمة الله عز وجل، والله عز وجل عظيم، فهو الخالق سبحانه وتعالى. فنؤمن بالملائكة رسل الله عز وجل الذين اصطفاهم الله عز وجل. قال وكتبه، أيضا نؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والرسل، نؤمن بها إجمالا كما أخبرنا الله عز وجل بذلك. فنؤمن بكل كتاب نزل على كل نبي، ونؤمن بها تفصيلا، التوراة والزبور والإنجيل والصحف والقرآن، فنؤمن بها ما جاء مفصلا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها وأنها حق. ونؤمن أن الكتب التي نزلت قبل القرآن هي منسوخة بالقرآن، فالقرآن ناسخ لتلك الكتب السماوية السابقة، هي حق نؤمن بها، ولكن الله عز وجل أنزل هذا القرآن مهيمنا على تلك الكتب. فلا يجوز لإنسان أن يقول نحن نعمل بالتوراة أو نعمل بالإنجيل، وأن يأخذ نصوص التوراة والإنجيل ويعمل بها، لأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل أخبرنا أنه سبحانه وتعالى لن يقبل منا إلا الإسلام، والإسلام هو ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، هذا هو الدين الحق. ومنها أيضا أن الله عز وجل أخبرنا أن القرآن مهيمنا على الكتب التي قبله، فهو المرجع وهو الفرقان. ومنها أيضا أن القرآن ناسخا لتلك الكتب. ومنها أيضا أن التوراة والإنجيل محرفة ومبدلة، فلا يعني يأمن العبد أن يعمل بشيء بما حرف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل عن أهل الكتاب ماذا قال لنا؟ قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لماذا لا نصدقهم؟ لاحتمال أن يكون هذا النص مما حرفوه وكذبوا فيه، فلا نصدقهم جزما. ولا نكذبهم لاحتمال أن يكون هذا الحرف مما لم يحرف، فلا نقع في تكذيب شيء مما أنزل الله عز وجل. طيب ما الفائدة؟ الفائدة استئناسا وعبرة، لكن عملا بتلك الكتب فلا، لأن القرآن كما سبق ناسخ، ولأنها مبدلة ومحرفة. وأيضا نؤمن بالرسل، برسل الله عز وجل إجمالا كما أخبرنا الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، وتفصيلا ممن ذكروا في القرآن، وعددهم 25 كما جاء في القرآن، وأولو العزم منهم إبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبي الله نوح. أولو العزم منهم نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنؤمن بهم إجمالا، ونؤمن بهم تفصيلا، ونؤمن أن أولي العزم منهم كما سبق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأنه صاحب لواء الحمد، وصاحب الشفاعة عليه الصلاة والسلام، ونؤمن أنهم جميعا بشر يمرضون ويصحون، وصفاتهم صفات البشر لأنهم بشر، ولكن الفرق بينهم وبين البشر أنهم اصطفاهم الله عز وجل وأوحى إليهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الفرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يرفعون فوق منزلتهم، نحبهم ونحترمهم ونؤمن بهم ونتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن موسى ابن عمران لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان حين يقتل الدجال فإنه كما جاء في الحديث يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقيم شريعته وإنما يقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الرسل كما سبق نؤمن بهم ولا نغالي فيهم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ليس محبة الرسول أن تغالي فيه وأن تصفه بصفات الربوبية وأنه يعلم الغيب أو أنه بيده الأمور، هذه ليست محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يرفضه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ويمنعه ويحرمه. كان صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مرض موته كان يقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فيه ونهى عن إطرائه، إنما هو عبد لله، أعلى مقاماته أن يكون عبدا لله عز وجل، اصطفاه الله عز وجل لرسالته وأكرمه سبحانه وتعالى بالشفاعة. والعبد المسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه لا لذاته وإنما يحبه لأنه رسول من الله عز وجل ولأنه مبلغ من الله عز وجل. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هي شرك، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذاته هي شرك، وكذا طاعته صلى الله عليه وسلم لا يطاع لذاته وإنما يطاع لأنه رسول من الله عز وجل. أما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون لذاته صلى الله عليه وسلم وإنما تكون محبة في الله، محبة لأنه أخرجنا بإذن الله عز وجل من الظلمات إلى النور صلى الله عليه وسلم. قال: إذن هذا الركن الرابع، الأول الإيمان بالله، والثاني بالملائكة، والثالث بالكتب، والرابع بالرسل، والخامس الإيمان باليوم الآخر. نؤمن باليوم الآخر وأنه حق، وأنه ليس كما يقول أهل الضلالة أنه مجرد تخيلات وأمور يعني عقلية لا حقائق لها المقصود منها إخافة الناس، لا، بل هناك يوم آخر فيه محاسبة الناس وفيه الجزاء والحساب وفيه الجنة والنار. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يبعدني وإياكم من النار. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا في ذلك اليوم من شدائده وأهواله، فإنه يوم عظيم، يوم يجعل الولدان شيبة، ويوم تضع كل ذات حمل حملها، ويوم ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن من شدته وعظمته وأهواله فإنه يوم عظيم يقال فيه: اللهم سلم سلم. الملائكة في ذلك اليوم يقولون: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وهو منذ أن خلقه الله إلى ذلك اليوم وهو ساجد، فيرفع رأسه ويقول: سبحانك الله ما عبدناك حق عبادتك. فإذا ذلك اليوم حق لا بد أن نؤمن به، ولا بد أن يكون للإيمان باليوم الآخر آثار على المسلم، فيخشى الله عز وجل ويخاف عقابه ويخشى من ظلم الناس، ويعلم أنه مهما عمل من شيء فإنه سيلقاه يوم القيامة. ولذلك كانت من أشد الآيات عند أهل العلم قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فإن قوله تعالى من يعمل سوءا المعنى كل سوء يعمله المرء يحاسب عليه ويلقاه يوم القيامة. وكما نعلم في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في اليوم الآخر هناك العذاب وهناك النعيم، هناك الجنة، هناك النار، هناك الميزان، هناك الصراط، أهوال وعظائم. على المرء أن يستعد لذلك اليوم بتقوى الله عز وجل، بنور من الله، لا بمجرد الخوف والهلع، لا بالبدع والضلالات، وإنما من أراد النجاة ذلك اليوم فليكن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فليعمل بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعد للرحيل. فإن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله عز وجل، وأن تترك معصية الله على نور من الله عز وجل، وأن تستعد ليوم الرحيل. وكلنا ميتون، وكلنا مجازون على أعمالنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره. ومراتب القدر عند أهل العلم أربعة. المرتبة الأولى العلم، مرتبته العلم. قال الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. والمرتبة الثانية الكتابة، فإن الله عز وجل قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة المشيئة، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق، قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، فلا بد من الإيمان بالقدر خيره وشره، ولا بد من الإيمان بهذه المراتب، أن الله يعلم كل شيء. وكما قال العلماء فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني ذاك الذي مات طفلا أو شابا لو لم يمت فإن الله يعلم ما سيكون منه. علم الله عز وجل بهذه الأشياء لا تعني أنه سبحانه وتعالى أجبر الناس على أن يعملوا هذه الأعمال، وإنما الله علم ما سيختار الناس وما سيفعلون فكتب في اللوح المحفوظ ما علم سبحانه وتعالى. ولذلك أنت يا عبد الله جعل الله لك الاختيار، جعل لك أن تختار طريق الخير تنجو أو تختار طريق الشر فتهلك، ومع ذلك فما لك من مشيئة إلا تحت مشيئة الله عز وجل، فإن الخلق خلقه والأمر أمره. فلذلك ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا تختلط علينا الأمور، فإن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ولا بد أن نعلم هذا الأمر. فاعمل يا عبد الله فكل ميسر لما خلق له، واحرص على ما ينفعك، واعمل بطاعة الله فإنك لا تدري ما يكون عليه أمرك. لذلك كان السلف يخافون على أنفسهم، وما كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يعني يتأثرون بطاعتهم، بل كانوا يخافون، وكلما كانوا أعلم كانوا من الله أخوف وأخشى، وكانوا لله أخشى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم له وأتقاكم له. وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مراتب الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر سبحانه وتعالى الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالنبيين، فهذه خمسة أركان. أين الركن السادس؟ قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. قال الشيخ: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه الأركان الستة مذكورة في القرآن، وسيأتي ذكرها في حديث جبريل الطويل عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة. الآن انتهينا من المرتبة الأولى للإسلام، ثم انتهينا من المرتبة الثانية وهي الإيمان. الآن ندخل في مرتبة الإحسان، وأهل الإحسان عددهم أقل، وأهل الإحسان هم يعني ممن عبدوا الله عز وجل كأنهم يرونه، وإن لم يكونوا يرونهم فإن الله يراهم، فأحسنوا في أعمالهم وأخلصوا لله عز وجل. والإحسان ليس بالهوى، وإنما الإحسان باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله عز وجل، ومراقبته سبحانه وتعالى، واتباع ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه. والإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين، والإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإحسان هو فعل المأمور به، سواء كان إحسانا إلى الناس أو إلى نفسه. فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل، وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية. فهذا هو مقام الإحسان، فيحب الله عز وجل لذاته، فإن الله عز وجل هو الذي يحب لذاته. والإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن ترى فإنه يراك. ما الذي نلحظه في هذا الحديث؟ نلحظ أن فيه المراقبة والاستحضار. فإذا خال المرء بنفسه فإنه لا يعصي الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله يراه، ويعلم أن الله يعلم بحاله، وأن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وأن الله عز وجل يعلم ما تسره نفسه. فلا بد أن يستحضر العبد هذه الأمور ليصل لدرجة الإحسان، فيراقب الله عز وجل المراقبة التامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن الله عز وجل يرى ويسمع، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. وذكرت هذا الكلام في قصة المجادلة، لما كانت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، فكانت عائشة رضي الله عنها تسمع بعض الكلام وبعض الكلام لا تسمعه، مع أنها كانت في حجرة قريبة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ماذا قال الله؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله. فأثبت الله سبحانه وتعالى أنه سمع كل شيء مما قالته. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فعائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، يعني لم يغب عنه سبحانه وتعالى شيء مما قالته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمع سبحانه وتعالى كل شيء مما قالته. فالله عز وجل يعلم كل شيء، حتى الأوراق التي تتساقط، حتى سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فالله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك كما مر معنا عن الفضيل بن عياض، لما جاءه رجل يريد أن يعصي الله، قال: نعم اعصي الله، ولكن اعصي حيث لا يراك الله عز وجل. فقال: وكيف هذا؟ فقال: يا عدو نفسه، تعلم أن الله يراك ثم تعصيه؟ لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا كما جاء في الحديث سيأتي. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه هي المعية الخاصة من الله عز وجل لأهل التقوى، معاهم بعلمه، معاهم بنصرته سبحانه وتعالى وتأييده. فالذين اتقوا الله عز وجل لا يخافون إلا الله، والذين اتقوا الله هم الذين يفعلون أمر الله عز وجل، لا الذين يفعلون أهواءهم ويفعلون يعني ما يشاءون ويظنون أنفسهم أنهم أولياء الله، مثل داعش ومثل تنظيم القاعدة ومثل النصرة ومثل أنصار الشريعة وهذه الجبهات التي يعني اتبعت هواها ولم تتبع أمر الله عز وجل ولم تتق الله عز وجل في مؤمن ولا مسلم لا شيخا ولا امرأة ولا طفلة بل قتلوا الأبرياء حتى الكفار لا يجوز قتلهم إلا بحقه في الجهاد وفي القتال أما المستأمن أو المعاهد أو الذمي فإنه لا يجوز قتله كما دلت على ذلك الأدلة فأين تقوى الله في هذه الأمور ولذلك إن الله مع الذين اتقوا لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فهذه معية خاصة من الله عز وجل وإذا كان الله معك يا عبد الله فمن ذا الذي تخاف فمن ذا الذي تخاف فإن الله ينصرك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فالله عز وجل وعد بالنصر في الدنيا والآخرة قال وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فالله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتوكل عليه سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها فإن الله عز وجل ناصره ومعينه وحافظه ومؤيده سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم يعني يراك ويطلع على حالك ويعلم بك في عبادتك من صلاة ونحوها وتقلبك في الساجدين ويراك في صلاتك راكعا ساجدا إنه هو السميع العليم يعني سبحانه وتعالى يسمع ويعلم جميع الأمور